السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. ونتناول اليوم سيرة الصحابي الجليل الزبير بن العوام وزوجته الكريمة أسماء رضي الله عنهم أجمعين، ونناقش الغيرة والذكاء. الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، ونتناول قصته وسيرته اليوم، ونركز على مفهوم الذكاء والغيرة رضي الله عن الزبير وعن باقي الصحابة أجمعين. الواحد عندما يتكلم عن بيوت المبشرين بالجنة يعتقد أن كانوا في الدنيا في قصور وفي دور وشلالات وأنهار ونساء تمرح يمنة ويسرة، ولكن هم تربوا ونشأوا وعاشوا بمثل هذه الدهر التي نحن نشاهدها الآن، بمثل هذه الحياة المتواضعة والطبيعية في الجزيرة العربية نشأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمينا برنامجنا بيوت المبشرين بالجنة. الزبير بن العوام رضي الله عنه دخل في الإسلام وهو صغير، ونال من العذاب والتعذيب من عمه. كان عمه يلف في الحصير ويحرق الحصير من أسفله ويدخل الدخان على الزبير، لكنه كان ثابت وكان صامد. تعرفون كم كان عمره؟ كان عمره 8 سنين. وهو في هذه اللحظات دخوله في الإسلام مع أصدقائه، يعني هم كانوا 4 أصدقاء دائما يمشون مع بعض، يلعبون مع بعض وهم صغار، الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. هذول 4 كانوا أصدقاء وفي عمر واحد، 8 سنين 9 سنين، دائما يلعبون مع بعض ودائما يمشون مع بعض. فدخل الزبير بن العوام في الإسلام وكان دخوله حقيقة قوة وشجاعة، من كثر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كثر ما هو كان يحب يدافع عنه. لما كان عمره 12 سنة سمع أن في رجل يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيفه وشهر هذا السيف وراح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا، يعني شاب عمره 12 سنة ورافع سيفه وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ها، خير خير يا الزبير؟ قال: إن فلان يتكلم عنك وأنا أريد أن أضربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدى منه وأدخل سيفه في غمده وبدأ يلاطفه ويتكلم معه. الزبير بن العوام على صغر سنه إلا أنه شجاع، قائد، بطل. أمه لما كان هو صغير كانت تكثر من ضربه، فكانوا ينتقدونها ويقولون لها: يا فلانة لماذا تضربينه؟ فكان في تصورها أنه كثرة الضرب، يعني هذا الولد لما يكبر يطلع شجاع ويطلع قوي. هو فعلا يعني لما كبر صار شجاع وبطل وقوي، لكن ليس بالضرورة من كثرة الضرب. ولهذا كانت تنتقد في تربيتها لابنها. الزبير بن العوام شارك في أول غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 17 سنة. الزبير بن العوام بطل، تخرج من بيئة فقيرة فيها شظف العيش، لكنه بطل من الأبطال. خلونا ندخل بيوت الصحابة ونشوفها من الداخل، وخلونا نتكلم عن كيف كان الزبير رضي الله عنه. بمثل هذه البيوت عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو تأملنا بمثل هذا البيت الذي يبنى من الحجر وحجرة فوق حجرة، وكذلك شوف استخدام الجذع، الأشجار، يعني كان هكذا يبنون من أشجار وجذوع وجريد السعف، كان هو السقف لمنازل الصحابة رضي الله عنهم. وأما الجدار فمتكون من حجر مثل هذه الحجارة بهذا الشكل، ولكنهم فعلا قادوا العالم بمثل هذه البيوت، بيوت المبشرين بالجنة. كيف عاشوا؟ كيف كانوا ينامون؟ كيف كانوا يأكلون؟ كيف كانوا يشربون؟ أداروا كل الأمم بقيمهم وبأخلاقهم. كانت هناك قوتين عظمتين، الروم والفرس، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا مساكين في قريش، والكل يأتيهم من باب الاقتصاد فقط كتجار. أما الحكم السياسي والحكم العالمي الذي كان يحكم العالم الفرس والروم. ومع هذا عندما دخلوا في الإسلام غيروا وجه التاريخ وأداروا الدنيا بطريقة مختلفة من خلال عيشتهم المتواضعة بمثل هذه البيوت التي نشاهدها نحن اليوم بهذا الشكل المتواضع. الواحد عندما يدخل إلى مثل هذا البيت فعلا تأتي مشاعر وخواطر، كيف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أداروا هذا العالم كله؟ ربعي بن عامر يدخل على كسرى ويقول له: نحن جئناكم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويتكلم بثقة، وجئناكم لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا كانوا يتكلمون، هكذا كانوا ينطقون، ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تركوا بصمة إلى الآن الناس يعيشون من خلالها ويعيشون في نفسها. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الزبير بن العوام كان غيور، وأسماء زوجته تعرف هذه الغيرة. ماذا كان يفعل؟ كان يترصد لأسماء، وأسماء كانت تحتاط. في يوم من الأيام، تعرفون إيش اللي حصل؟ سيدة أسماء رضي الله عنها وهي جالسة في بيتها في المدينة، مثل هذا البيت في المدينة المنورة، طرق الباب طارق، فقالت أسماء: من؟ قال: أنا رجل أريد أن أبيع عند باب البيت، يعني يبدو أنه موقع بيت الزبير على موقع طريق رئيسي، فالناس تمر، فواحد فقير يبي يحط بضاعته عند الباب ويبيع. فقالت أسماء: لا، اذهب وأتني في وقت الظهيرة. طبعا أسماء لماذا قالت هذه الكلمة؟ لأنها تعلم لو هي قالت للفقير اجلس ودخل الزبير وشاف الرجل عند باب البيت، الغيرة عنده ستلتهب وربما تحدث مشكلة زوجية. لكن هي بذكائها استطاعت أن تتعامل مع هذا الحدث بطريقة ذكية جدا. شوفوا معي النتيجة: هذا الرجل خرج، الفقير ومعه البضاعة. من اللي دخل البيت الحين؟ اللي دخل البيت الزبير بن العوام رضي الله عنه. فهم قاعدين أسماء مع الزبير، طرق الباب طارق، قالت: من؟ قال: أنا رجل فقير وأريد أن أبيع بضاعتي عند الباب. قالت أسماء: أخرج، فليس لدينا مكان أن يبيع الفقراء عند بيوتنا. فالتفت الزبير على أسماء، قال: اتركيه اتركيه حتى يبيع، اتركيه. فقال له الزبير: اجلس اجلس. وظل هذا الفقير يبيع في هذا المكان يقول: حتى أغناني الله. أنا حقيقة يعني أقف وقفة ذكية أمام تصرف ذكي في كيفية علاج هذه المشكلة الزوجية. سيدتنا أسماء رضي الله عنها، رأيتم كيف تعاملت مع زوجها الزبير بن العوام؟ تعامل في منتهى الذكاء، منتهى الذكاء. كم من امرأة اليوم في بيت من هذه البيوت هي سبب مشكلة علاقتها الزوجية، ليس لديها هذه الفطنة وهذا الذكاء اللي عند السيدة أسماء. شوفوا كيف تعاملت مع الرجل الفقير. أولا، المعلومة الأولى، أولا هي فاهمة زوجها، وهذه نقطة مهمة جدا في علاج أي مشكلة زوجية، أن الزوجة تكون فاهمة الزوج. النقطة الثانية، لبت حاجة الرجل الغريب اللي ربما هو سيكون سبب في هدم بيتها، فتعاملت معه بذكاء وحكمة. فعندنا نقطتين: الأولى فهمت نفسية الزوج، ثانيا تعاملت مع الرجل الغريب بطريقة ذكية، ثالثا أدارت الموضوع أمام زوجها، فصار الطلب ليس من الزوجة وإنما من الزوج، صار الزوج هو متبني المشروع، وهذه نقطة خارقة في الذكاء. ليس هذا الموقف فقط، أنا أقول مرة أخرى، لو يعني أنا مرة اطلعت على بعض الدراسات والأبحاث في طريقة تفكير المرأة وكيفية التعامل، تعامل المرأة حقيقة له أثر كبير كبير جدا. ولذلك يعني في واحدة من النساء وهي عجوز أيام سليمان القانوني وأيام الخلافة العثمانية، دخلت على السلطان وقالت له أنه الحرس عندك أخذوا جزء من أرضي. فماذا رد عليها السلطان سليمان؟ قال لها: وأين أنت؟ فقالت له: يا أيها الخليفة، أنا ظننتك أنت تسهر على رعيتك، لا أن نسهر نحن على واجباتك. فالتفت السلطان وقال: ونعم أنت والله، نعم كلامك صحيح. فأمر فورا برد حقها. إذن الخطاب فن، والحوار مهارة، وتوظيف الفطنة والذكاء في علاج مشكلاتنا الاجتماعية لا شك أن هذه شطارة نحن نتعلمها من بيت الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام رضي الله عنه عندما بشر بالجنة بشر وهو صغير، ومع هذا ظل ثابت مستمر إلى أن استشهد رضي الله عنه. ولهذا الزبير بن العوام هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. أليس لكل نبي حواري؟ وعيسى عليه السلام عنده حواري. الزبير بن العوام هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الزبير فيه صفة وذكرناها قبل قليل، وهي أنه غيور. والغيرة هي صفة حميدة عند الرجال وعند النساء، لكن الغيرة إذا زادت عن حدها انقلبت ضدها كما يقال. فالغيرة نوعين، في غيرة محمودة وفي غيرة مذمومة. ولذلك السيدة أسماء رضي الله عنها عرفت كيف تدير بيتها وكيف تحافظ على هذا البيت من خلال الرجل الفقير والموقف الذي عرضناه قبل قليل. أقول لكم موقف ثاني. السيدة أسماء كانت تشتغل كل يوم، تطلع الصبح تعمل وترجع وقت الظهر. ماذا تفعل؟ سيدنا الزبير رضي الله عنه كان عنده أرض كبيرة جدا وفيها زرع. من الذي يلتقط النوى كل يوم يذهب إلى هذه الأرض الزراعية في المدينة المنورة ويلتقط النوى؟ السيدة أسماء هي التي تفعل ذلك، وفي تعاون بينها وبين زوجها، وهذا بعد جديد من بيوت المبشرين بالجنة، أن بينهم انسجام وبينهم تعاون وبينهم تكافل في علاقتهم الزوجية. ولذلك السيدة أسماء تخرج كل يوم تأخذ النوى. في يوم من الأيام وهي راجعة والنوى على رأسها حاطتها في السلة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يتحركون. فدار الحوار بين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أسماء. طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها معه، يعني أسماء تمشي على رجلها والنوى على رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف وأوقفها ثم أناخ لها بعض الجمال التي معه، وأراد من أسماء أن تصعد هذا الفرس. السيدة أسماء رضي الله عنها تذكرت على طول ماذا؟ غيرة زوجها، غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه. طيب الآن صارت بين أمرين، بين غيرة زوجها وبين طلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تفعل؟ كيف تتصرف؟ وهذا ليس أي رجل يطلب منها، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة أسماء توقفت، توقفت واستحت وأحبت أن تعالج الموقف بهذا الوقوف، وأرادت أن تختبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يطلب منها مرة ثانية أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شعر بهذا الحياء توقف ولم يلح عليها مرة أخرى، وكأنه فهم الموضوع. طبعا الروايات التي نراجعها ونقرأها في هذه الحادثة لا تقول لنا أنه السيدة أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن غيرة زوجها، لا 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 أبدا، لم تكشف أخلاقه ولم تكشف سره ولم تقل ذلك، وإنما توقفت. كما أن الروايات لم تأتي لنا وتقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تركبي؟ لماذا لم تأتي معنا حتى نوصلك؟ لم تقل هذا. ويبدو أن هناك في لغة تفاهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة أسماء. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم وتابع المسير مع أصحابه، السيدة أسماء مشت، ذهبت إلى بيتها، ورجع الزبير بن العوام. الآن خلونا ندخل داخل البيت، بيت السيدة أسماء، والزبير بن العوام ونقول لكم الحوار اللي صار بينهم هم الاثنين. فلو دخلنا داخل بيت الزبير بن العوام والسيدة أسماء، دعونا الآن نتعرف على الحوار. السيدة أسماء تروي للزبير بن العوام رضي الله عنه وتقول له: حصل كيت كيت كيت، كأي زوجة يحصل لها أي حدث في اليوم تقعد مع زوجها على الغداء ولا على العشاء وتروي له. فقالت له: أني كنت في أرضك في الصباح والتقطت النوى على رأسي، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآني أمشي دعاني حتى يركبني على الدابة، ولكني استحيت فتوقفت فلم يلح علي، فسار هو مع أصحابه عليه الصلاة والسلام وجئت أنا إلى البيت. طبعاً السيدة أسماء تروي هذه الرواية يعني حتى تبين لزوجها أنه أنا علشان خاطرك وعلشانك، وأنه أنت، أنا أعرف أنك أنت غيور. بس طبعاً هي ما قالت هذا الكلام، لكن هذا ما يفهم ما بين السطور، أنها تريد أن تسجل موقف، وهذا دليل حب ودليل تفاهم ودليل احترام وتقدير لك أنت يا زوجي الكريم. تعرفون ماذا رد الزبير رضي الله عنه؟ قال الزبير رضي الله عنه: قال: والله لحملك للنوى فوق رأسك أشد علي من ركوبك للدابة. شوف يعني من كثر ما الغيرة عنده قوية جدا، قال لها: والله السلة اللي حاطتها على رأسك أشد علي من لو أنك أنت ركبتي الدابة. طبعا عندما نستمع إلى زوج يتكلم بهذه اللغة، لا شك أنها لغة حب بين زوج وزوجته، لغة مودة، لغة تفاهم. الزوج حريص على زوجته والزوجة حريصة على زوجها، وهذا حقيقة ما نشعر نحن من هذا الحوار بين مبشر بالجنة وزوجته الكريمة. فلما دخلنا هذا البيت من بيوت المبشرين بالجنة، لاحظنا هذا الحوار الراقي وهذه اللغة، لغة التفاهم بين الزوجين، وأن كل واحد منهم قاعد يتكلم مع الآخر بما يحب. كان بإمكان الزوجة ماذا تقول؟ تقول له: يعني الآن أنا تركت الدابة وأنا مشيت ورجعت مشي بهذا الحر وهالتعب، وأنا رجعت علشانك، وبعدين أنت تقول لي والله لو راكبة أنت على الدابة هذه بإمكانها تفعل هكذا أم لا مثل نساء هذا الزمان؟ نعم بإمكانها، لكنها لا، دائما تستمع إلى كلمات زوجها بحسن نية وبحسن ظن، وبالتالي تضع الكلمة في موقعها، وأن هذه الكلمة هي كلمة حب. أنا مرة جاني زوج يشتكي على زوجته، دائما تقول له: ليش تتأخر من البيت؟ ليش تطلع؟ وياي هو يعني متذمر، يقول: ليش زوجتي تقول لي هالكلام؟ قلت له: يا فلان، هي لما تقول لك هالكلام معناته أنها هي تحبك. قال: ها؟ قلت: طبعا تحبك، هي لو ما تحبك كم ما قالت لك ليش أنت تتأخر عن البيت. فأنا أقول هذا ما نستفيده من بيت الزبير، وهو بيت من بيوت المبشرين بالجنة. أسماء بنت عميس زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فعلا بيت نموذجي لأسرة سعيدة ومستقرة. أسماء عرفت بالذكاء وكيف تتعامل مع المشكلات الزوجية في بيتها. بعد وفاة واستشهاد الزبير، من تزوج أسماء؟ تزوجها علي بن أبي طالب، وهذا كان معروف عند العرب أن المرأة يتزوجها أكثر من واحد، وخاصة إذا كانت المرأة متميزة وامرأة ذكية وأوتيت من الجمال ما أوتيت. علي بن أبي طالب لما تزوج أسماء عاش معها حياة، وطبعا علي بن أبي طالب تعرفون قصته لما كان متزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها قبل وفاتها، أنه عندما عزم أن يتزوج بأخرى حرثت مشكلة، وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف هذا المشروع. وسيكون لنا حقيقة حلقة خاصة في هذا الموضوع، وندخل في بيت علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهم، ونتحدث عن قضية التعدد من هذا المنطلق. نعود مرة أخرى لأسماء، تلك المرأة الذكية. أسماء حدث خلاف بين اثنين من أولادها، محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، وكانوا كلاهما قد تزوجا أسماء، فصار خلاف بين الاثنين، واحد يقول حق الثاني أنا أفضل منك، والثاني يقول لا أنا أفضل منك. فعلي بن أبي طالب لما سمعهم سأل أسماء بنت عميس، قال لها: ها شنو حكمك؟ إيش رأيك فيما يقوله محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر؟ فقالت أسماء: أما محمد بن جعفر فوالده خير شباب العرب، وأما محمد بن أبي بكر فوالده خير كهول العرب. فابتسم علي بن أبي طالب وحقيقة عرف أنه فعلا هذه المرأة ذكية. كيف نحن ندير مشاكلنا؟ سؤال مهم جدا. أسماء بنت عميس رضي الله عنه مدرسة، والزبير بن العوام رضي الله عنه مدرسة. ما أحب أن أقول حقيقة من خلال هذه الحلقة أن الزبير بن العوام نعم قائد، بطل، صاحب فروسية، شجاع، لكن قليل ما نقرأ أو نسمع عن علاقته الزوجية، قليل ما نقرأ أو نسمع في علاقته التربوية. سنقف وقفة إن شاء الله معكم ومع هذا البرنامج، كيف الزبير بن العوام ربى ابن عبد الله، عبد الله بن الزبير، كيف تلقى التربية على إيد والده، وكيف أصبح فعلا ابن مبدع ومتميز. فإذا هذا ما نرجوه وهذا ما نتمناه من بيوت المبشرين بالجنة. في هذه اللحظات الأخيرة نودعكم أيها الإخوة والأخوات، ونودع الصحابي الجليل الزبير بن العوام وزوجته الكريمة والذكية أسماء رضي الله عنهم أجمعين. ونحن فعلا اليوم وقفنا مع هذا البيت من بيوت المبشرين بالجنة، ودخلنا داخل البيت وتعرفنا على القصص، قصة السيدة أسماء وعلاقتها مع زوجها مع الرجل الفقير، وكيف تعاملت مع هذا الموقف بحكمة، وقصة السيدة أسماء وهي تلتقط النوى ويدعوها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب على الدابة، وكيف تعاملت مع هذا الحدث حتى ما تقع مع زوجها في مشكلة، وكيف الزبير بن العوام رضي الله عنه تعامل مع زوجته أسماء في الحوار والتفاهم والانسجام والحب والمودة. كل ذلك في بيت من بيوت المبشرين بالجنة. فرضي الله عن الزبير، ورضي الله عن باقي الصحابة المبشرين بالجنة، وعن الصحابة أجمعين، وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلتقي معكم ومع الحلقة القادمة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. أنا أقول حقيقة، كيف يربي الأب ابنه على الجرأة وعلى القوة وعلى البطولة؟ اليوم حقيقة هذا الخلق نحن بحاجة له. اليوم أبنائنا يعيشون أزمة تربوية، وهذا ما نستفيده من مدرسة الزبير بن العوام، ونحن نتكلم عن بيت من بيوت العشرة المبشرين بالجنة. ما صورتني اليوم يا بسام؟ صورني صورة هيك حلوة كذي.
صوت عالي.
يلا يا بسام بسم الله.
شيخ معلش نمشي لون شوية.
بسم الله.